بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معي مجموعة من الاتصالات تنتظر. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسألك يا
شيخ. أغلق هذا لو سمحتوا.
أنا عملت اليوم فحص على الرحم.
أعيد أم عبد الله، عفوا أعيدي.
اليوم عملت فحص على الرحم. قالوا لي جهاز يعني ونزل دم، وأنا غسلت وصليت العصر، يعني هل صلاتي صحيحة؟
توضيتي؟
توضيت أيوة، وغسلت البكاد. نزل لي أول ما خلصت الفحص بعد ساعتين أدى العصر، غسلت مرة ثانية، نظفت المكان من تحت وصليت
إن شاء الله يا أم عبد الله.
وفي سؤال ثاني.
إيه.
أنا حجيت سنة 2000، ويوم رحت الحج قالوا لي إنش حامل. قبل ما رحت الطعام قالوا لي إنش حامل، رحت الحج واعتمرت وتحللت وتريا الحج ونزل لي دم، وبعدين توقف قبل ما رحت منها، توقف ورحت منها وحجيت وخلص. بعدين رجعت الإمارات رحت أفحص، قالوا لي أنت مش حامل. تكلمت مش حامل، قلت لي حامل من قبل. قالوا ممكن حامل كاذب، وأنا يوم قصرت ما قصرت يعني حد يعني حق الحيض، يوم راح وقف الدم مني. قال نحن حجي صحيح، لأن أنا يعني جهل مني، ما سألت من زمان. حين صرت أشوف برنامج من فترة قلت بسأل.
أم عبد الله، بالنسبة للي نزل قطرة واحدة بس؟
لا أنا نزل دم واحد. كم يوم تميت حق الحج؟ كم يوم؟
لا في الحج نزل فعلا مواصفات دم الدورة؟
مش متذكر، بس ذكر أنك قعدت 3-4 أيام بعدين توقف.
اي يعني
انا ما لا. صليت، تميت الفندق.
ما صليتي؟
لا تميت الفندق.
طيب ما دام ما صليتي وتعتقدين بان هذا دم حيض،
لا انا ما اعرف دم حيض، انا ابني حامل. رحت المستشفى قالوا لي يمكن نزيف عادي.
حتى الحامل تحيض يا ام عبد الله. طيب
انا ما اعرف.
طيب
جهل مني.
طبعا جاكي هذه متى؟ عام 2000.
عام 2000
حتى. اي وانت لما رحت تطوفين وتسعين ما اغتسلتي؟
أنا ما غسلت، نظفت المكان ورحت، ما أدري إنه حيض. أدري حيض كنت غسلت.
توضيتي بس؟
توضيت عادي، سبح أسبوع عادي، يعني مش أسبوع عن عبادة.
هذا الحج ولا العمرة؟
هذا الحج، العمرة لا اعتمرت من قبل.
وما حجيتي؟
العمرة جاني.
وما حجيتي بعدها؟
حجيت وأنا ما أدري.
لا بعدين غير 2000 عام 2000.
لا ما حجيت، خاطري حج أحس غلط وشي.
طيب يا أم عبد الله، أبشر يا أم عبد الله.
شكرا.
مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ نريد نصيحة منكم خاصة بالطاعات في رمضان.
نصيحة عن؟
عن طاعات في رمضان.
طاعات، نعم إن شاء الله.
دعواتكم.
الله يحفظنا وإياكم. أمل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أبيك تزي حق أخوي نرجع لنا بالسلامة، والله يرزق الغاب لأهل بالسلامة يا رب.
الله يسلمك.
شيخ بالنسبة للإنسان الشخص المسن كبير في السن واللي ما يقدر يصوم، كيف نكفر عنه؟
إن شاء الله يا أمل.
شكرا.
مرحبا مرحبا. أم فايز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بدي أسأل 4 أسئلة والله يا
حفيد. تفضل أم فايز.
السؤال الأول، أنا في غرفة النوم تبعتي في الحمام زي إبال الإبلة، وصلي مدة بصلي، وإيش بقول جائد وإيش بقول مش جائد؟
نعم.
بعدين أنا إن الله إن شاء الله بقوم بالليل بصلي.
أم عبد الله، أم فايز اخفض التلفزيون الله يرضى عليك واسمعيني من الهاتف
إن شاء الله
علشان ما ينقطع الاتصال. يلا أيوة.
بقوم بالليل بصلي، وبعد ما أصلي قبل بصلي الوتر وكل إشي، بعدين بعود مع الفجر، يعني لما أقدر الفجر بتوضى وبحاول أصلي. أصلي سنة الوضوء ولا ما أصليها؟ والعصر نفس الإشي، بعد ما أصلي العصر بتوضى كمان. بدي أشوف نفس الإشي يعني بصلي في سنة الوضوء ولا لا؟
إن شاء الله يا فايز.
والسؤال الثالث، الزكاة، من أحسن أعطيها لواحد ولا لأكثر من ناس؟
إن شاء الله. باقي لك سؤال، تفضل. أيوة.
اللهم صل على سيدنا محمد.
قولي لا إله إلا الله. يلا
يعطيك العافية.
الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. أم أحمد. أم أحمد. تفضل أم أحمد. عليكم السلام. عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، كيف أبعد الوسواس عني يوم يلي أفكار فيه، يعني كيف أبعد عني؟
بأي شيء الوسواس؟ الوسواس أنواع.
يعني أفكار سلبية يا شيخ، يعني شيء مثل أفكار.
أفكار سلبية. يعني الوسواس مش في الوضوء ولا في الغسل ولا في الصلاة.
لا لا لا.
في يعني الطي. واضح واضح السؤال. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، كيف يعني أحس براحة نفسية؟ يعني ساعات أقرأ قرآن، أقرأ الأذكار، أحس إن يعني ما يرتاح قلبي.
إن شاء الله يا أم أحمد. مرحبا أختي. أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
حياك الله. يا شيخ عندي سؤالين أو ثلاثة. السؤال الأول يا شيخ، كيف بخصوص صيام الاثنين والخميس مع قرب شهر رمضان الكريم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يا ليت يا شيخ تعطينا نصيحة بخصوص قيام وصيام شهر رمضان، الله يجزيك الخير.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا يعني عندي شك إنه قبل 12 سنة نذرت إنه إذا تزوج والجيران أعمل له حاجة، بس أنا والله ما متأكدة إني أنا نذرت على يقين، بس عندي سبحان الله شاك إني أنا ناذرة قبل حوالي 12-13 سنة، والجيران الحمد لله ولله الحمد عرس تزوج والله رزقه سبحانه وتعالى أولاد وحاليا يبني، وأنا دائما يخطر في بالي إني أنا ناذرة.
طيب ايش هو؟
ما اني متاكده 200% يعني.
لا مو بشرط 200%، 100% اهم شيء ولا 80%.
انا شاكه وسالت الاخوات اللي طيب كانوا معي بالحضره.
ام عبد الرحمن، انت تتذكرين نوع النذر؟
ايوه يا شيخ، ناذره انه هو اذا تزوج
ايه؟
هذا الولد
ايوه،
ان انا اعمل له مثل ما تقول مثل الرزفه.
مثل ايش؟
رزفة
يعني رقصة
مثل اليولة.
ايه يعني انت الحريم ولا الرجال يسوونها؟
لا رياييل.
وانت نذرت ان في نفس الزواج يعني مش بعدين؟
ايوه اذا ايوه، لكن بس ما متأكدة يا شيخ.
وسألتي امه؟
سألت امه قالت ما متأكدة، سألت الاخوات اللي كانوا معنا في الجلسة قالوا ما متأكدين لانه ما من سنة وسنتين حوالي.
وانت نطقتي هذا بفمك ولا حديث نفس؟
لا انا اللي اتذكر انه كان حديث يعني دار بيني وبين زوجي والاخوات اللي كانوا موجودات.
قلت نذرا لله علي؟ ها
قلت وانا انذر، لانه اول شيء نذر زوجي وقال انا انذر، بعدين رجع بنذره وقلت انا انذر، لان بس ما اتذكر اذا قلت لا انا ارجع ولا اكمل نذري.
طيب خلاص يا عبد الرحمن، وضح السؤال. ابشري.
جزاك الله كل خير يا شيخ. مرحبا. بارك الله فيك.
مرحبا. حسين. يا حسين. يا حسين راح. تفضل.
ايوه
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور والعافيه.
الله يرضى عليك. يا طويل العمر عندي سؤالين. السؤال الاول
ايوه،
بالنسبه لفلوس الزكاه، الواحد لو بيعطي زكاته يعني لشخص، هل يعني لازم يقول هذه زكاة ولا يسكت؟ يعني ما في داعي يعني يخبره انه هذا فلوس الزكاة.
ان شاء الله. السؤال الثاني.
هذا هو السؤال الثاني يا طويل العمر. بعد صلاة العشاء اذا واحد يعني بيصلي الوتر ركعة واحدة، يعني بعد الصلاة بالضبط بعد صلاة العشاء يصلي سنة الوتر يعني ركعة واحدة.
إن شاء الله.
ممكن.
إن شاء الله يا حسين. إن شاء الله.
وبعدين الركعة هذه هل يعني جهرا ولا مش جهرا؟
إن شاء الله يا حسين. أبشر.
الله يرضى عليك.
وعليك. مرحبا. أبو محمد.
مرحبا الشيخ.
مرحبتين.
ايش حالك؟
طب حالك
يا مرحبا وسهلا.
هلا وسهلا
العمر. شو اسمه؟ جزاك الله خير. انا من خلجت او من بعد الالتزام بالنسبه لصلاه التراويح ما التزم على الامام في الوتر. من يخلص هو من يسلم الوتر اقوم انا اكمل الركعه الثانيه وبعدين في الليل ما الله قدرني يعني اصلي في الليل وبعدين اوتر روحي. طبعا هذا الموضوع مش يوم يومين ولا سنتين، قد لك 10 سنين. اللهم في الأواخر، لأن في الأواخر المساجد تأخر القيام فألتزم معهم، لكن في بداية رمضان إلين 20 وأنا بهالحالة. هذا السؤال، فشو الأولى؟ هل أني أنا ألتزم مع الإمام ولا أني ما ألتزم، ولا لا حرج أن ما ألتزم؟
أبشر أبو محمد.
طيب السؤال الثاني، أذكر كنت سألتك أنا طويل العمر عن الجماعة اللي يشربون ماء أثناء خطبة الجمعة. كانت الإجابة لليوم الثاني، يعني اليوم الثاني في السيارة، اليوم فتحت التطبيق وهذا كنت أنت قاعد مروح وما شفت الإعادة أنا. فمن إحسانك بس تعيد لي الانشغال بالماء أو شرب الكوب وغيره في أثناء خطبة الجمعة
إن شاء الله.
والتوضيح الأخير أباك توضح لي، الآن شخص من البلاد هنا وأمه من دولة خليجية سار عند أمه، وحين طبعا إذا كان من البلاد طبعا إقامته هنا دائما، لكن أما سارت عندها لها في بلادها واستقرت هناك. أثناء زياراته طبعا بيت اللم بيته يصير أو مكان إقامته، أثناء زياراته في اليوم اليومين الأسبوع هل يقصر ولا أنه يأتم مع الناس هناك في الصلاة؟
أبشر أبو محمد،
بشرك الله بالجنة، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أم عبد الله بارك الله فيها تقول ذهبت اليوم لإجراء فحص على الرحم، تقول يعني أجري الفحص على الرحم، تقول نزل شيء من الدم، توضيت، تقول نظفت المحل ثم توضيت ثم صليت، ما الحكم؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة التي تجري عملية تنظيف للرحم أو فحص مثلا للرحم وإدخال تدخل الطبيبة آلة معينة للرحم، فإن هذا لا يوجب الغسل، هذا لا يوجب الغسل، ونزول شيء من الدم هذا يوجب الوضوء بارك الله فيك، إلا إذا نزلت الدورة. فإذا نزلت الدورة الشهرية، الدم المعروف الذي تعرفه النساء وهو أسود ثخين له رائحة كريهة ولا يتجلط إذا نزل ولا يتجمد، فهذا هذا هذا هذه من الدورة. أنت الآن فيما يظهر من خلال سؤالك، خلال ظاهر سؤالك، أنك مجرد نزول الدم هذا ليس هو دم الدورة وإنما بسبب الفحص. اللي فعلته أم عبد الله هو الصح، نظفت المحل ثم توضأت وصليت، هذا هو الفعل الصحيح والحمد لله. أم عبد الله تقول عام 2000 حجت، تقول وكانت قبلها قد سألت الطبيب وقالت أنت حامل، تقول اعتمرت بعد العمرة نزل علي دم، ظننت بأنني حامل وأن هذا الدم دم استحاضة وليس دم حيض. تقول بعدين استمر 4 أيام وحجيت، تقول ما اغتسلت، ولما رجعت قالوا لي هذا حمل كاذب. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يعني كان الواجب عليك أنك تسألي أهل العلم في مكة، خاصة وأنه ولله الحمد والمنة يعني أهل الفتوى، علماء الفتوى وطلبة العلم يعني منتشرين هناك انتشار كبير جدا داخل الحرام وفي منى وفي مزدلفة وفي عرفة وفي كشكات أيضا يعني خصصت للفتوى وفي أرقام كثيرة، هذا لابد أن تعلميه، لأنك لابد أن تتوبين إلى الله عز وجل من هذا التساهل وهذا التكاسل. يعني نزول الدم على الحائض، عفوا على الحامل، يجعلها تسأل، يعني أي امرأة حامل لو ينزل عليها الدم قلقت، ستسأل أهل العلم يا جماعة الخير هذا دم حيض ولا دم استحاضة ولا ماذا، فيفتونها. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن الحامل قد تحيض، الحامل قد تحيض، وهذه مسألة خلافية، فقد الحامل قد تحيض. الآن تبين لك بأنك فيما لما رجعتي بأنك غير حامل، هذا حمل كاذب، وأنت حجيتي ولم تغتسلي الغسل الصحيح. على العموم أخت الفاضل، هذا مضى في الزمان السابق، وإن شاء الله نرجو الله عز وجل أن يعذرك بهذا الجهل، نرجو الله أن يعذرك بهذا الجهل. وهنا قول لبعض العلماء على أن المرأة الحائض طوافها صحيح، وهذا قول في مقابل قول الجمهور الذين يمنعون المرأة الحائض من الطواف، لكن في قول لعل يترخص به بعض المفتين في مثل حالتك وغيرها، وأرجو الله عز وجل أنه يعني يقبل حجتك. خاصة وأن الكلام متى بعد الطهر، يعني أنت تقول أربعة أيام ثم طهرتي وتوضأتي ورحتي، فنرجو الله أن يعذرك بهذا الجهل، وإذا حصل لك أنك تحجين مرة ثانية فهذا طيب بارك الله فيك. أم عمر بارك الله فيها تريد نصيحة عن الطاعات وعن شهر رمضان المبارك. أختي الفاضلة بارك الله فيك وأحسن الله إليك وشكر الله لك على هذا الطلب، لأننا ولله الحمد والمنة على أعتاب موسم فضيل وشهر كريم. هذا الشهر هو شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي يمثل واسطة عقد الشهور عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك خص الله عز وجل هذا الشهر بخصائص وميزه بمزايا، وهذا الشهر استودعه الله عز وجل جملة من العبادات والطاعات، متى ما إن استثمرها المسلم خرج من شهر رمضان كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب ولا خطيئة إلا الكبائر التي تحتاج إلى توبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شهر رمضان فرض الله صيامه، قال جل وعلا شهر رمضان، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان من صامه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان من قام ليله غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان فيه ليلة خص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بها ولم يعطها ويمنحها لمن قبلها من الأمم، هي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر صيام شهر رمضان لا عدل له ولا مثل له، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث ويشجع ويحرض على كثرة الصيام فضلا عن الصيام الواجب. شهر رمضان إطعام الشخص في شهر رمضان تفطيره عندك أو عندك لك الأجر وله الأجر والثواب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره. والناس في شهر رمضان على قسمين، مرحومين ومحرومين. هناك من يخرج من رمضان وقد غفرت ذنوبه وحطت خطاياه، وهناك من يخرج رمضان فيخرج وهو مأزور غير مأجور، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رقى المنبر قال آمين، ثم الدرجة الثانية قال آمين، ثم الثالثة قال آمين، قال الصحابة يا رسول الله قلت آمين يعني ما يسمعون، قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين اللهم صل على محمد. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ، هذا الدعاء عليه، هذا الدعاء عليه، رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له. ولذلك من دخل عليه هذا الشهر ولم يستثمره بالطاعات والعبادات والقربات هذا رجل يحتاج أن يشتري له قلب، فإن قلبه قد مات. ما يعقل يا إخواني وأخواتي أن إنسان يمنحه الله هذه المنحة وهذه الهبة ويمد الله عز وجل في أجله ويفسح في عمره ثم يدخل عليه هذا الموسم الكريم ويخرج وكأنه ما دخل، هذا مجنون، هذا ليس له عقل، هذا ليس له قلب. ولذلك طبيعة الناس الآن لو قيل للناس والله سيكون هناك في صلاة الفجر مثلا سيوزع ولي الأمر مكرمة مثلا، شوف المساجد كيف تكتظ، يفرح الناس، لماذا حصول؟ الله عز وجل يقول لكم في هذا الشهر الفضيل، يقول جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فضل عظيم تطلع من شهر رمضان وأنت ليس عليك ذنب ولا خطيئة. ولذلك نصيحة لإخواني وأخواتي أن يهتبلوا هذه الفرصة، والله إنها رأس مال الإنسان في هذه الحياة، فرصة العمر، فرصة العمر. أنتم تعرفون وأنا أعرف والجميع يعرف، لنا ناس في العام الماضي أقاربنا أصدقائنا جيراننا زملائنا يعني حتى ناس مشهورين قد لا يعرفون لكن نحن نعرفهم، ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة راحت الآن بين يدي الله. ما الذي يعني يجعلنا نختلف عنهم؟ إذا اختطفهم الموت فالموت لا يعرف صغير ولا كبير، قد يختطفنا قبل رمضان. ولذلك الإنسان الذي يمن الله عز وجل عليه بإدراك هذا الشهر عليه أن يهتبل هذه الفرصة وأن يسجل عملا صالحا يرفعه عند الله رب العالمين. أمل بارك الله فيها تسأل، يعني تقول دعاء لأخي: يا أخت الفاضلة، أسأل الله تعالى لأخيك السلامة والعافية وأن يرجع إليكم سالما غانما. وأكثري أنت يا أخت الفاضلة وأهلك من الدعاء له، ونحن ندعو لك ولأخيك ولجميع المسلمين والمسلمات. تسأل أمل تقول: الشخص المسن الذي لا يقدر على الصيام، تقول ماذا عليه؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للشخص الكبير الذي يعجز عن الصيام، عندنا العجز نوعان: عجز تام وعجز ناقص. العجز الناقص المرض اللي يعتري بعض الناس وبعدين يعني يتوقع أو يغلب على الظن بأنه سيشفى منه، هذا ما يجوز له يطعم، هذا ينتظر حتى يشفى ويعافيه الله عز وجل بعدين يقضي هذه الأيام. قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الشخص العاجز عجز كامل، إما لكبر سن بحيث دلف إلى سن متأخرة جدا ولا يستطيع الصيام، إما لمرض معضل عضال، مرض عضال ما يستطيع، عنده أدوية وعنده عناية ورعاية من قبل الأطباء وكذا ما يستطيع، والأطباء كلهم قالوا له ممنوع تصوم لأن الصيام خطر عليه، هذا ينتقل إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا بارك الله فيك. وأفضل شيء أنه يطعم مع كل يوم، هذا أفضل شيء. ولو أنكم جمعتم في آخر الشهر حق 30 يوم مثلا ما في بأس يعني وحسن، وأي شيء تعتقدون بأنه مناسب لكم ومريح تفعلون، المهم تطعمون عن كل يوم مسكين. الإطعام يا أمل بارك الله فيك اللي يسمونها الآن الناس الوجبة، مثل وجبة نفر في المطعم، يعني مثلا طعام أهل البلد الرز مثلا ولحم دجاج ولا لحم اللي يشبع رجل، يعني الآن لو رحت للمطعم وقلت له أبغى نفر مثلا يجهز لك نفر رز ولحم أو دجاج ومع إدام وسلطة وشيء، هذه الوجبة التي يطعم، لأن بعض الناس يتساهل في مثل هذا الأمر. من العلماء من يذهب إلى أنها نصف صاع، ومنهم من يقول إلى أنها مد من أو عفوا من البر نصف صاع أو مد من البر. والمقصود أن هذا القول موجود، لكن الصحيح الصواب الصحيح من أقوال أهل العلم بأن الإطعام الذي عليه أهل البلد، طعام أهل البلد، متوسط طعام أهل البلد بارك الله فيك. أم فايز تقول: يعني عندي في غرفة النوم دورة مياه في جهة القبلة، تقول أنا أصلي إلى القبلة ودورة المياه أمامي، تقول قالوا الناس حلال وبعضهم يقول لا حرام وشيء من هذا القبيل، ما الحكم؟ ما في شيء أم فايز. يجوز للإنسان إذا كان في غرفته دورة مياه أو مرحاض أن يصلي ما دام أن في جهة القبلة يصلي، ما فيه شيء والحمد لله. أنت الآن تصلين وقدامك بيوت ومدينة كاملة، أمامك أشياء كثيرة جدا. ولذلك أخت الفاضل الأصل الجواز والحل والإباحة، ما في شيء. لو صليتي في الغرفة التي فيها دورة مياه سواء كانت الدورة عن يمينك أو عن يسارك أو ورائك أو أمامك، ما في شيء، واطمئني. تقول والله أبغى أريح نفسي، صلي في غرفة ثانية، صلي في الصالة. تقول ما عندي مجال إلا هنا، صلي في غرفتك والحمد لله، ما عليك شيء في هذا بارك الله فيك. أم فايز تقول بأن تقوم الليل فتصلي الوتر وبعدين تقول أصلي لما أتوضأ لأذان الفجر آتي بسنة الوضوء، تقول هل لي أن آتي بسنة الوضوء في صلاة في يعني لما أتوضأ للفجر وأتوضأ العصر؟ نعم يا أخت الفاضل، أولا بالنسبة لسنة الوضوء مستحبة، سنة الوضوء هذه ركعتين هذه مستحبة، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: والله يا رسول الله ما صليت صلاة إلا بوضوء، وما توضأت إلا وأعقبت بركعتين. قال: بذلك بلغت. هذه يعني العلماء يسمونها ركعتي الوضوء، سنة الوضوء. هذه ليست شرطا يا أم فايز الله يرضى عليك، الفجر والعصر، هذه كل أي وضوء، سواء توضأت للصلاة أو لغير صلاة تصلين وراءها سنة الوضوء. بارك الله فيك. حتى لو كان في وقت النهي يعني بعد الفجر أو بعد العصر هذا جائز ولله الحمد لأنه من ذوات الأسباب. أم فايز تقول هل بالنسبة للزكاة هل أعطيها أكثر من شخص أم أكتفي بفقير واحد؟ أخت الفاضل هذه مسألة فيها كلام طويل عند أهل العلم. من أهل العلم من يرى بأنه لا بد من توزيع الزكاة على الأصناف المذكورة في الآية بما يستطيعه الإنسان، ومن العلماء من يقول لو أعطاها شخص واحد يكفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأخبرهم كما في حديث ابن عباس قال لما بعث معاذا إلى اليمن أخبرهم من جملة ما أخبر قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال الفقراء، ما قال مثلا الغارمين ولا قال مثلا في الرقاب ولا قال ابن السبيل، قال في فقرائهم. والمقصود بأن الشخص لو أراد أن يعطي زكاته لشخص واحد ما في شيء، ما في بأس ولله الحمد والمنه. أراد أن يوزع الزكاة على أكثر من فقير وأكثر من مسكين وأكثر من غارم طيب، لكن هذه أخت الفاضلة يرجع إلى مقدار الزكاة. يعني أحيانا قد يكون عندك زكاة مثلا نقول 15 دينار أردني مثلا، هذه إيش تسوي الفقير بربك لو وزعتها على أكثر من فقير؟ ولذلك إعطائها لفقير واحد أفضل، 15 دينار تعطينا فقير واحد أفضل، لكن شخص عنده اللهم بارك 10,000 دينار مثلا أردني، ها هذه وزعها على أكثر من فقير. ليش؟ لأن المصلحة تقتضي ذلك. ولذلك النظر إلى الأفضلية يأتي من هذا بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار اللي عنده زكاة بسيطة جدا يعطيها فقير واحد أو مسكينة واحدة مثلا، فقيرة أو مسكينة أو فقير أو مسكين. اللي عنده خير وزكاته ما شاء الله اللهم بارك كثيرة، لا يوزعها ويقسمها وينوع أيضا على الفقراء على المساكين على الغارمين على ابن السبي وهكذا. بارك الله فيك يا أم فايز. أم أحمد من الشارقة تسأل تقول كيف أبعد الوساوس عني؟ تقول تأتيني أفكار سلبية ماذا أفعل؟ أم أحمد أو نعم أم أحمد الله يبارك فيك، أولا لابد أن نعلم بأن لجنس بني آدم عدو اسمه الشيطان، وهذا العدو مثل ما يقولون بالدارج عدو تقليدي، بمعنى أن إبليس عليه لعائن الله المتتابعة هو وذريته حملوا لواء العداء لبني آدم، ولذلك يحرصون على إضلالهم. حتى إن إبليس ماذا قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وربنا جل وعلا أخبرنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الشيطان لنا عدو. ولذلك الشيطان يزين، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم يمني وربما يقسم كما أقسم لآدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. الشيطان يحرص على أن يوقع الإنسان في الشرك بالله والكفر بالله وفي المعاصي، ومن جملة ما يفعله الشيطان تجاه المؤمنين خاصة هذه السهام من الوساوس يطوف بقلب الإنسان وبنفس الإنسان، يحاول جاهدا أن يفسد عليه إيمانه، لأن أشد ما على الشيطان هذا الإيمان. حتى إن المسلم إذا سجد كلما رأى الشيطان مسلما يسجد يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فيولي مدبرا يبكي. ولذلك حسد آدم وحسد ذرية آدم، وهذه الوساوس أخت الفاضل ما تأتي إلا على القلوب العامرة بالإيمان بالتقوى بالطاعة. دائما الشيطان يطوف مثل ما قال الشيطان ماذا يفعل بالبيوت الخريبة، القلوب الخريبة ماذا يفعل فيها؟ ابن مسعود سئل قالوا ما لنا يعني نوسوس في الصلاة واليهود لا يوسوس، قال ماذا يفعل الشيطان باليهود بالبيوت أو بالقلوب الخريبة؟ الشيطان يأتي إلى البيوت العامرة بالإيمان والتقوى والتوحيد واليقين والخير هذا، فيحاول أن 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 يفسد هذا الإيمان. حتى الصحابة لما بدأ الإيمان يرتفع عندهم أتاهم الشيطان، فكان يتسلسل معهم بهذه الأفكار السلبية اللي تقولينها، من خلق كذا من خلق كذا. فاجتمع بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله إن أحدنا ليتمنى أن يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذاك محض الإيمان، وفي لفظ ذاك صريح الإيمان. لما يحصل مثل هذه الوساوس وأنت تستنكرينها وتنزعجين منها، هذا دليل على أن القلب عامر بالإيمان، هذا دليل على أن هناك صخرة في صدرك اسمها صخرة الإيمان، تتحطم عليها هذه الوساوس، تتحطم عليها هذه القذائف، قذائف الشيطان يقذفها ليفسد الإيمان. ولذلك مع مرور الوقت متى ما انصلب الإنسان وقوي واستمر على إيمانه واستقام أبدا يذهب الشيطان ولا يستطيع، ويفر هاربا لا يلوي على شيء، لأن الشيطان ضعيف أمام أهل الإيمان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا أمام قوة الله، ولا شك بأن الإيمان من الله جل وعلا. والمقصود يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، عليك بالاستقامة، تقول إن آمنت بالله، تستقيمين، تحرصين على الفرائض، تزيدين من جرعة العبادات ونكاية في الشيطان وإغضاب له ومعصية له. عندك مثلا تصلين 3 ركعات في الليل، لا زيدي خليه 11 ركعة. تصومين فقط الاثنين والخميس، لا زيدي خليك تصومين 3 أيام من كل شهر مع الاثنين والخميس. تقرأين 2 صفحة من المصحف، لا زيدي القراءة. تسبحين فقط بعد الصلوات، لا زيدي. استغفر الله 100 مرة، سبحان الله 100 مرة. بهذه الطريقة أنت ستصرعين الشيطان وسيذهب عنك ما تجدين من هذه الأفكار السلبية التي أصلا هي قذائف من قذائف الشيطان، وتتحطم على صخرة الإيمان الذي في قلبك. فاطمئني يا أخت الفاضل. ولذلك أي شخص الآن يسأل هذه الأسئلة يقول والله أنا أجد كذا، هذا أنا أعتبرها علامة صحية، أعتبر بأن هذا إيمان في صدره يدفع هذه الوساوس ولا يقبلها، ولذلك قلبك نفر من هذه الوساوس وانزعجت، لأن دخيلة على قلبك، دخيلة على إيمانك، ما قبلها قلبك ولا صدرك. ولذلك هذه ظاهرة صحية. اطمئني يا أختي الفاضلة بارك الله. أهم شيء أنك ما تسترسلين معها، لأن بعض الناس للأسف يا أختي أم أحمد يبدأ يسترسل معها ويبدأ يتتبع فصولها. لا غلط، لأنك الآن أطعت الشيطان. الرسول ماذا قال للصحابة؟ ماذا قال؟ جملتين: قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. استقم على ماذا؟ استقم على الدين، على الفرائض، على الصلوات. وأنا ذكرت لك زيدي جرعة العبادة، ستجدين عجب، ستجدين كيف أن الشيطان يولي ولا يستطيع أن يخلص إليك. أم أحمد تسأل تقول يعني أنا أشعر أحيانا بعدم راحة نفسية رغم الأذكار والأدعية والصلوات وشيء من هذا القبيل. يا أم أحمد الله يرضى عليك، السؤال هل أنت لما تعبدين الله عز وجل تريدين والله عشان يرتاح قلبك وينشرح صدرك وما يحصل لك مشاكل؟ هذا عجب، هذا عجب والله. على هذه القاعدة إذن الأنبياء على غلط. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عانوا من الهموم وعانوا من الأحزان وعانوا من الأمراض وعانوا من أذية المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام يهتم لدرجة أنه يخرج من مكة حتى يبلغ قرن الثعالب، منطقة بعيدة كيلوات، وهو ما يدري من الهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت الفاضل هذه معادلة خاطئة، معادلة خاطئة. الآن بعض الناس للأسف يقول يا أخي قاعد أصلي وما أشوف راحة، ومن قال لك أنك أنت إذا صليت لازم يحصل كذا وكذا؟ أصلا الدنيا سجن المؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما قال له يعني ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سنشرح لك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذا الكيد الكبار، هذا الهجوم الظالم، هذا المين الفاجر من المشركين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أمره بماذا؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، اعتصم بالتسبيح وكن من أهل السجود أهل الصلاة. ما قال له يعني خلاص سنزيل عنك هذا الأمر. فيا أختي الفاضلة الله يرضى عليك، بالنسبة لك يعني هذه المسألة قد يذهب الأجر والثواب. لا يجوز لمسلم والله يقول أنا قاعد أعبد الله وما أشوف راحة، ومن قال لك لازم تكون أهل المؤمن؟ يقول جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. المؤمن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل ذكرت الحديث، الدنيا سجن المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. قل إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط.
أيوب 18 سنة نبي من أنبياء الله يوحى إليه وينزل عليه جبريل 18 سنة وهو في البلاء المبين وفي المرض الشديد حتى أصبح جلد وعظم، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. 18 سنة، بعض الناس شهرين مريض وقاعد يقول يا رب ليش أنا قاعد أصلي وكذا وإيش عملت، وممكن قد يكون منغمس في التقصير والمعاصي. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه معادلة غلط، هذا اعتقاد ليس بصحيح. المؤمن في هذه الدنيا وعده الله عز وجل بدار السعادة فيها أبدية، لا نصب فيها ولا وصب ولا تعب ولا حزن، هي الجنة نعيمها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. الدنيا دار أعراض، دار أمراض، دار هموم، دار غموم، دار كروب. وبعدين من قال لك أن في أحد سعيد في هذه الدنيا سعادة مطلقة؟ جيبي لي واحد يقول والله أنا من ولدت إلى كذا أنا سعيد، ما في أحد. والهموم تختلف، وكل بالنسبة لأهل الإيمان كل ما يتعرض له الإنسان حتى الهموم يؤجر عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه خطاياه، حتى الشوكة يشاكها. والله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت لما تعبدين الله عز وجل ما تعبدين لأجل تختبرين وتمتحنين الله عز وجل، تعالى الله عن هذا الاعتقاد علوا عظيما. نحن ما نمتحن الله ولا نختبر الله ولا نشترط على الله يا ربي أنا كذا ليش ما عملت لكذا، الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، ما لنا الخيرة، نحن الخيرة لله، الله عز وجل يدبر الأمر، بيده كل شيء وعلى كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله لولا والله ها إن بعض الناس لا يصلح معه إلا أن يكون في دائرة الابتلاءات، لأنه لو انتقل منها إلى دائرة الراحة والعافية ربما فجر وربما كفر وربما طغى واستكبر. هكذا خلق الله عز وجل على كل شيء قدير. فثقي بربك يا أخت الفاضلة ولا تجمعي على نفسك مصيبتين، أحيانا تمر عليك أزمات ويروح الأجر، لا احتسبي، استثمري هذه الأزمة وهذا الضيق، استثمري في القرب إلى الله أكثر وأكثر، لأن طبيعة الإنسان أنه يفر ممن يخاف إليه، أما الله فإذا خفنا منه فررنا إليه، نذهب إلى الله. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، نحن لما نخاف من شيء نلجأ إلى الله، ما نفر منه، ما نفر من يعني مقصود ما نفر من طاعته، لا نفر إليه بالطاعة والعبادة والترقي في مدارج الكمال. أم عبد الرحمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني امرأة مواظبة على صيام الاثنين والخميس، ما العمل إذا جاء قرب شهر رمضان تبقى تصوم الاثنين والخميس؟ بارك الله فيك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم، مثل إنسان مواظب على الاثنين والخميس كل أسبوع وقرب شهر رمضان، نقول مثلا اليوم مثلا الاثنين وبكرة رمضان ما في بأس لو صام، لأن هذا صوم عادة اعتاد الإنسان عليه. أم عبد الرحمن تسأل أو تريد نصيحة عن صيام وقيام رمضان. أختي أم عبد الرحمن قبل قليل في إجابتي على الأخت أم عمر يعني ذكرت شيء من هذا القبيل، ولعلك إن شاء الله استفدت من هذا، وهي نصيحة للجميع من يشاهد، ذكرت يعني وطولت في هذا حرصا على الوقت. أم عبد الرحمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندها شك، تقول نذرت أنا إن تزوج ولد الجيران أنني أصنع شيء، تقول الآن أكثر من 12 سنة ما أدري فعلت، الغالب أني شأك أو شيء من هذا القبيل، تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة إذا كنت أنت نذرتي أنك تأتين بهذه الحاجة اللي أظنها شعبية أو شيء في فترة الزواج وما عملت هذا، كفري عن يمينك بارك الله فيك، أطعمي 10 مساكين إن كنت ذا مال عندي قدرة، وإطعام مساكين أظن يمكن 11 بالعماني، أظن 11 ريال عماني أظن والله أعلم، تسألين الجمعيات عندكم على العموم. وإذا ما استطعت ما عندك الفلوس تنتقلين إلى صيام 3 أيام. حسين يسأل يقول بالنسبة للزكاة، يقول هل إذا أردت أن أدفعها لشخص لازم أخبره أم لا؟ أخوي حسين الله يرضى عليك، الناس أمام الزكاة على ضربين، وناس يعرفون يقولون نعم أخونا حسين الله يبارك فيه ويطول عمره على الطاعة ويتقبل منك سنويا قبل رمضان يجيب زكاة، يعرفون الناس ما في حاجة، ما في حاجة تقولهم خذ هذه زكاة، ما في حاجة. في نوع من الناس لا ما يدري، إما لأنه أول مرة، إما لكونه مثلا كان غنيا فافتقر وما يدري ليش أنت جايب الفلوس، وأنت يغلب على ظنك بأنه ما يفهم. لا، هذا لازم تخبره. لماذا؟ لأن قبضه له يجب أن يكون بهذه النية. لما يقبض هذا المال يجب أن يكون بهذه النية، لأن بعض المساكين الفقراء لما يكون ما يفهم هذا الشيء يقبضها بنية القرض أو بنية مثلا يعني شيء من الأشياء، ولذلك تخبره تقول هذا حقك في مالي، مو بشرط. يعني بعض الناس اللهم بارك معطيها الله يعني ذرابة في اللسان، ما يقول خذ زكاتي، لا، يقول هذا حقك في مالي. شف الألفاظ ما شاء الله، اللهم بارك، يقول خذ هذا حقك في مالي ويفهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذا حق للفقير. فيقول مثل هذا الكلام ويعني يكون قد أرضاه بمثل هذه الصورة. حسين يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يوتر بركعة بعد العشاء ممكن؟ وإذا ممكن يجهر فيها؟ الجواب نعم، ممكن أن يوتر بركعة واحدة فقط، وهذا مذهب جمع من الصحابة كابن عباس ومعاوية وغيرهما. والجهر نعم، صلاة الليل كلها يجهر فيها، السنة أن يجهر في صلاة الليل الفرض والنفل. طبعا أنت تصلي نفسك يا أخوي حسين، الوتر تصليه نفسك، إذا تجهر تسمع نفسك فقط، ما ترفع صوتك للناس ولا للذين في البيت، لا، تسمع نفسك فقط، ترفع صوتك بحيث تسمع نفسك. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو محمد بارك الله فيه يقول بأنه يعني من سنوات طويلة يقول أنا لما أصلي التراويح مع الإمام، لما الإمام يصلي الوتر يقول من يسلم أقوم أجيب ركعة وبعدين أروح في البيت وأصلي إلا العشر الأواخر، يقول ألتزم ذلك لأن الأئمة يطولون وكذا. يقول ما العمل؟ أبو محمد الله يرضى عليك وتقبل منك ويبارك فيك. أخي الفاضل، هذه مسألة ذكرها الفقهاء وهو ما يسمى بنقض الوتر، يسمونه نقض الوتر، وهو أن تنقضه بركعة، سواء ركعة في نفس الصلاة أو تنقضه من الليل. يعني مثلا عندنا صورتين، الصورة الأولى مثل ما ذكرت أنت، لما يسلم الإمام أنت تقوم تقضي ركعة حتى تشفع لأنك ناوي تصلي في الليل، هذه يسمونها نقض. الثاني لا، تصلي مع الإمام وتوتر معه، لما تجي تصلي من الليل يقول الفقهاء تنقض الوتر السابق بحيث تصلي ركعة أول الليل وبعدين ركعتين 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 ثم تصلي الوتر. هذه مسألة مبحوثة ومذكورة، هل هذه يعني هي الصواب؟ لا، هذا غير صحيح. وحتى لو قال الفقهاء رحمة الله، هذا اجتهاد ولم أحفظ في حدود اطلاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، ولا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرشدون إلى ذلك. هذا من جملة الأمور التي يذكرها الفقهاء. الفعل الصحيح يا أخوي أبو عبد الله بارك الله في أبو محمد عفوا، الفعل الصحيح أبو محمد أنك أنت تصلي مع الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع الإمام أو من قام، لفظ الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. الله أكبر، هذا فضل الله وجوده وإحسانه. أنت الآن تصلي وراء إمام مسجدكم 11 ركعة، زيد 11 ركعة بنصف ساعة مثلا، صليت معه بإخلاص نية وإصلاح طوية وبرغبة في الخير، الله عز وجل يكتب لك قيام، أجر قيام ليلة كاملة، كأنك قمت من بعد العشاء إلى أذان الفجر، وهذا فضل الله. بعدين إذا حبيت تقوم الليل ما في مانع، لكن ما توتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. فما دام أن عندك رغبة في أنك تقوم الليل، قم الليل لكن من دون وتر. يبقى قضية ماذا؟ تقول والله أنا لا أحب أني أصلي وأطيل، ما في داعي تصلي في المسجد، صلي في البيت، صلي مع زوجتك وعيالك، وطول ساعة ساعة ونص ساعتين، لأن صلاة التراويح سنة وحضورها أيضا سنة وليس بواجب. تقول والله أنا عندي رغبة أني أختم في قيام الليل وكذا، طيب ما في بأس في مثل هذه الحال. أبو محمد انتهى وقت البرنامج، سامحني، وعاد أنت ما شاء الله سألتني قبل وتقول أباك تعيد لحق صلاة الجمعة، ما أدري بكرة تنتظرنا ولا لا، إذا تنتظرنا خبرنا، وإذا ما تنتظرنا علشان ما نجيبك مرة ثانية، لأن ما ودنا نعيد يا أبو محمد، لكن إن شاء الله كرامة لك أبشر، سأجيبك غدا في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.